هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع تلك الترجمة التي عقدها المصنف في كتاب الأدب المفرد تحت عنوان باب رفع الأيدي في الدعاء. وهذا كما سبق بيانه أنه بيان من المؤلف وإرشاد من المؤلف رحمه الله إلى أدب من الآداب المهمة التي تتعلق بالدعاء، وليس من شروط الدعاء، لأن سبق وأن نبهنا أن المؤلف لما ذكر الدعاء وعقد بعض الأبواب في مسألة الدعاء ذكر منها ما هو بمثابة الشرع، وذكر منها ما هو بمثابة الأدب الذي ينبغي أيضا أن لا يفرط فيه الداعي، لأن بعض الناس أحيانا قد يستهينون بشيء إذا عرفوا أنه جاء في الشرع على سبيل الندب أو الاستحباب، فتراهم يستهينون به فلا يأتون به. وهذا بالحقيقة ليس بالعمل الصالح، لأن الإنسان إذا عمل عملا وعبد الله سبحانه وتعالى أن يعبده حق العبادة، وإذا عمل عملا أن يتقنه حتى يكون من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي بالعمل كاملا على قدر المستطاع من واجبات وأركان ومستحبات ومندوبات، يجتنب في ذلك النواقض والمبطلات والمكروهات، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا. ولهذا قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أكثركم عملا ولكن أحسنكم عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، فليكن الإتقان هو الصنيع، صنيع العامل منكم. إذن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الترجمة بعض الأدلة التي تتعلق بالدعاء، وهي رفع الأيدي في الدعاء، وسبق الكلام على هذه المسألة، كما سبق أيضا الكلام على هذا الحديث الذي استمعنا إليه وقد ذكره البخاري تحت هذه الترجمة أيضا، وهو حديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه. وثبت وسبق أن قلنا أن هذه اللفظة، وإن كان هذا الحديث قد روي في صحيح مسلم، إلى أنه لم يأتي فيه ذكر رفع الأيدي في الدعاء. وفي هذه الرواية التي ذكرها المصنف هنا ذكر رفع الأيدي في الدعاء، ولهذا جاء به أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. وهذا كما قلنا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كمال رحمته وعطفه بهذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنه بشر من البشر، يخطأ في ما يخطأ فيه البشر إلا فيما يتعلق بمسائل الشرعية والدينية، فهو في هذا معصوم ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، ويأكل كما يأكل البشر، ويشرب كما يشرب البشر، ويغضب كما يغضب البشر، ويرضى كما يرضى البشر، وينسى كما ينسى البشر. ولهذا قد يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الكلام الذي يعنف به أصحابه لما قد يصدر منهم أو من بعضهم من سوء التصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من سب أو شتم أو لعنة في حق أحد من أصحابه أن يجعل ذلك له رحمة وأجرا، وأن لا يعاقبه فيه. ولا شك أن هذا مما يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما صدر منه في حق أحد من سب أو شتم أو لعنة أن يجعل له ذلك أجرا ورحمة يرحمه بها. وهذا كما سبق وأن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاوية رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنه، فهذه الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية استغلها المغرضون من المبغضين للصحابة والشانئين لهم، وقالوا هذا يدل على ما كان عليه معاوية من سوء الأخلاق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: لا أشبع الله بطنه. لكن علماء أهل السنة قالوا: لا، مثل هذا الحديث يدل على فضل معاوية رضي الله عنه، ويدل على فضيلة هذا الصحابي، لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يرجع له بالخير، ويرجع له بالفلاح، ويرجع له بالفوز، فهو له أجر وهو له رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. وقد سبق الحديث عن هذا الحديث. تفضل.
قال حدثنا عامر، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا حجاج الصواب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك في حصن ومنعة؟ حصن دوس. قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الله بالأنصار. فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فضرب الرجل فضجر أو كلمة شبيهة بها، فحبى إلى قرب فأخذ مشرصا فقطع وجهه فمات، فرآه الطفيل في المنام. قال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي لهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما شأن يديك؟ قال: فقيل: إن لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال: فقص الطفيل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اللهم وليديك فاغفر، ورفع اليدين.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطفيل بن عمرو وقد مرت ترجمته قريبا، وقلنا أن الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس، وهي بطن من بطون العرب من الأز، وهو الذي من قبيلته يجيء أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. وكان الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه من سادات العرب وأشرافهم، وكان سيدا في قومه. قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن ومنعة حصن دوس؟ يعني جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فقال: هل لك في حصن ومنعة؟ هل لك، يعني هل لك من رغبة؟ هل تود وهل تحب أن نجعل لك حصنا ومنعا؟ ويقال ومنع يعني بفتح النون وبإسكانها، لغتان جائزتان. فالطفيل بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأويه، ولهذا عرض عليه قال: حصن دوس. والحصن معروف هو المكان الذي لا يقدر عليه الناس بارتفاعه، أي لا يستطيعون تصوره بسهولة. وقيل أن الحصن جمع الحصون، وهي القلاع والقصور، والمقصود بالحصن هنا الذي يتحصن به الناس حتى يمتنعوا ويمنعوا أنفسهم من أذى المقاتلين لهم والمحاربين. فعرض الطفيل بن عمر، وكان سيدا في قومه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له حصن، يعني اقترح عليه هذا الحصن. وهذه كانت عادة عند العرب قديما، لأنهم كانوا في الجاهلية، وكانت حياتهم ومعيشتهم قائمة على الحرب وسفك الدماء وسلب الأموال وشن الغارات والأخذ بالثأر والانتقام لأنفسهم لما كان عندهم من الجاهلية. فكانوا من عادتهم أن يجعلوا وأن يبنوا حصونا لأنفسهم إذا غار عليهم أحد أو قبيلة من القبائل. فعرض الطفيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن، قال: حصن ومنع. المنع جمع مانع، يعني أن تكون في عز، أن يكون في عز قبيلة دوس، يمنعونه من ما قد يتعرض له عليه الصلاة والسلام من الأذى، لأنه كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، بل في الفترة التي قضاها في مكة وهي 13 سنة، كان يتعرض فيها دوما للأذى، يضايق عليه ويحارب عليه الصلاة والسلام، ويحاصر في شعبه، ويعذب أصحابه الذين يسلمون ويؤمنون به عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش طيلة هذه الفترة في ضيق وفي شدة وفي حرب مارسها عليه قبائل العرب في تلك الفترة. فعرض الطفيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن، قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرض الطفيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العرض هو لقصد شريف، وقصده هو أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغ رسالته وأداء مهمته التي كلفه الله عز وجل بها، وهي أن ينشر دين الإسلام وأن يعلم من أسلم دين الله عز وجل. هذا هو كان الغرض من ذلك. لهذا قال: هل لك في حصن ومنع، وفي رواية لمسلم: حصن حصين. وهذا يدل على أن قبيلة دوس كان لها حصن كبير ومنيع، بحيث لا يقدر من يريد حرب من تحصن به أن يصل إليه. ولهذا جاء في رواية مسلم قال: في حصن حصين، أي هل لك رغبة في الالتحاق بمثل هذا الحصن؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفض، لم يلبي رغبته. قال: لما ظهر الله للأنصار، لما ظهر أو دخل، والصحيح أن يقال ذخر، والاسم فيه الذخر، وذخر بمعنى أعد. تقول ذخرت شيء لفلان، أي إذا أعددت له هذا الشيء عند الحاجة، لما ذخر الله، لما ذخر الله للأنصار، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الأنصار بأن يجعل بلدتهم هي الموطن الذي يأوي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت موضع الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله تعالى أن يكرم الأنصار، والأنصار هم سكان المدينة. أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العرض الذي تقدم به الطفيل بن عمرو، وقد يكون في هذا أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدر نبيه لما قد يكون في مستقبل الأيام من عرض الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليه، وهذا الذي تم بالفعل. قال فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، وحدث أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لمكة إلى المدينة بعد أن قضى بها 13 سنة، وهجر معه الطفيل، والطفيل هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهجرة آنذاك كانت واجبة على كل من أسلم وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة كانت واجبة لأن مكة كانت دار كفر ودار شرك، فكان الواجب على كل من أسلم وآمن أن يترك ماله وأن يترك أعز ما عنده ويهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فداء له وإيمانا به ونصرة للإسلام وتقوية له فيما بعد. والذي رفع عنه مقام في ذلك هم المستضعفون من النساء والرجال الذين لا يستطيعون حيلة كما قال الله سبحانه وتعالى. فهجر الطفيل معه كما هجر الصحابة، وهجر معه رجل من قومه أي من قبيلة الدوس، هجر معه، فمرض الرجل فرجع. هذا الرجل الذي هجر مع الطفيل مرض فرجع، والرجع هو الملل، لأنه لما مرض صعب عليه المقام في المدينة، وكانت المدينة بلدة إذا مرض بها الإنسان قل أن يشفى فيها لأنها صعبة، لأن هواءها لا يسال. لما مرض هذا ضجر أو قال أو كلمة شبيهة بها، في رواية لمسلم فاجتوى، فاجتوى بمعنى أنه كره المقام فيها، وكلمة اجتوى من الجوى وهي فساد الجو، يعني مرض هذا الرجل في المدينة في رواية المسلم ثم مرض فجزع، لم يساعده هواء المدينة فمرض وجزع تأنب ومن وكأنه صار في قلق فلم يصل، فحبا إلى قرن، حبا بمعنى الزحف، إلى قرن، والقرن هو الجعبة التي توضع فيها الإبال أو توضع فيها السهام التي بها يقاتلون، فحبى إلى قرن فأخذ مشقصا، المشقص هو السهم الذي يكون في مقدمته مصل عريض الذي إذا وجهه، إذا وجه إلى صدر الإنسان يموت به، يستعملونه يعني في الضرب بالقوس وهو السهم، فأخذ مشقصا فقطع ودجيه فمات، الودجان هما العرقان المحيطان بالرقبة، هذا جاء في رواية البخاري، لكن في رواية مسلم فقطع براجمه، والبراجم هي مفاصل الأصابع، ولعل هذه الرواية رواية مسلم هي الصحيحة لأنه يدل عليها ما جاء في الحديث أن هذا الرجل لما مات رآه الطفيل بن عمرو في المنام، ورآه في حلة أو في هيئة حسنة، إلا أن يديه كانت مغطاة، فذكر له بأن هاتين اليدين بقيت على ما كان ما مات عليه لأنه قطع أصابعه ومفاصل الأصابع، فهذا الذي ظهر في المنام. ولهذا تترجح هذه الرواية وهي قوله فقطع ودجيه فمات، أي فقطع براجمه وهي مفاصل الأصابع فمات الرجل، يعني قتل نفسه فمات. فرآه الطفيل في المنام، الطفيل ابن عمرو رأى هذا الرجل في منامه فقال ما فعل بك، في رواية مسلم ما صنع بك، يعني ما صنع بك الله عز وجل. فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غفر لي، هذه كرامة، غفر له بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل الهجرة من البلدة التي يعصى فيها الله عز وجل ويكفر فيها بالله عز وجل إلى البلدة التي يوحد فيها الله عز وجل ويطاع فيها المولى سبحانه وتعالى. ويدل على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب غفران الذنوب، لأن الرجل مع أنه مات وقد قتل نفسه، لأنه هو المتسبب في ذلك، وقتل النفس لا شك أنه خطيئة كبيرة عظيمة من أكبر الكبائر، بل إنه قد يأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر وذكر أن من الكبائر أن تشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا الشرك أكبر الكبائر، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قتل النفس بغير الحق، والأمر الثاني أن الوقوع في الزنا، أن تزاني حليلة جارك. وقد أنزل الله عز وجل تصديقا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا يدل على أن أصحاب الكبائر يعاقبون على معصيته وأنهم لا يثبتون من العقاب إلا أن يشاء أكرم أكرم سبحانه وتعالى فيتجاوز عنه. لكن هذا الرجل لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هجرته لله تبارك وتعالى خالصة وكان صادقا في عمله هذا غفر له، فقال ما شأن يديك، يعني ما لي أرى يديك على هذه الحال قد غطيتها، لأنه كان مغطيا يديه. قال فقيل إن لا نسرح منك ما أفسدت من يديك، يعني يده كما مات عليها بقي عليها. قيل له لا نصلح ما أفسدت، أي ما كنت أنت سببا في إفساده، وهذا يدل على أن المغفرة كما يقول القرطبي رحمه الله قد لا تنال جميع الجسد، بدليل أن جميع بدنه قد غفر له إلا هذه يعني بقيت جناية اليدين قائمة، بمعنى أنه سيحاسب عليه. فالمغفرة وإن وصلت لجميع بدنه وأنه قد غفر له، لكن إلا يديه، بدليل أنه بقي على الحال التي كان عليها. فإن لا نصلح ما أفسدت من يديك. قال فقصها الطفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في رواية الإمام مسلم قال فرآه في هيئة حسنة، يعني إلا يديه، كانت على هذا الوصف الذي ذكر. قص الطفيل ابن عمر هذه الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، ورفع يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قص له الطفيل ابن عمر ما رآه من حال هذا الرجل الذي جزع وقتل نفسه بسبب المرض وبقيت يداه لما يصيبها ذلك الفضل ولم يلحقها الغفران، قال اللهم ولي يديه فاغفر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فإنه يجيبه لذلك ورفع يده. وهذا محل الشاهد الذي من أجل أجله أورد المصنف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ورفع يديه في الدعاء، ففيه دليل على أن من أداب الدعاء رفع اليدين، وقد بينا هذا في تفصيل سبق. من فقه هذا الحديث أن فيه حجة لأهل السنة والجماعة أن من قتل نفسه، ولا شك أن قتل النفس كبير من الكبائر، أو فعل معصية من المعاصي الكبار التي هي في عرف الشرع تعتبر كبيرة من الكبائر، ومات من غير أن يتوب إلى الله، نقول مات من غير أن يتوب إلى الله، لأن من فعل المعصية وتاب إلى الله عز وجل فإن الله يغفر له حتى ولو كان وقع في معصية الشرك أو الكفر، لأن من تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن الحديث هنا على من يموت وهو على الكبيرة، يعني لم يتم منها، إذا مات على الشرك أو على الكفر ولم يتم منه فإن هذا مصيره واضح، وهو جهنم خالد فيها، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فإن الله عز وجل قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، وهذا واضح في كثير من النصوص الشرعية من آيات القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما جاء في أن العبد المسلم الموحد يموت وهو مقيم على معصية كبيرة من الكبائر من قتل أو غير ذلك ولم يتب، أن هذا في معتقد أهل السنة لا يسمى كافرا، لا يقطع له بالكفر أبدا، ولا يجزم له بدخول النار، وإنما يقال أنه تحت المشيئة، يعني تحت مشيئة الله عز وجل. ولما نقول تحت مشيئة الله عز وجل أي أمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبه ولا يظلمه في تعذيبه له، لأنه سوف يعذبه بقدر جنايته، وإن شاء الله عز وجل تكرم عليه فلم يعذبه أصلا ولم يعاقبه، وربما لم يدخله النار وكان مصيره الجنة ابتداء يدخلها مع أول الداخل، لأن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا بخلاف أهل السنة والجماعة كالخوارج المعتزلة الذين يقولون بأن الصاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم، يقول صاحب الكبيرة إذا مات فهو مخلد في نار جهنم، يعني إذا فعل أي كبيرة. ولا شك أن هذا المذهب ظاهر البطلان والفساد، والمعتزلة معهم في هذا، إلا أنهم يفترقون في الحكم عليه أي على صاحب الكبيرة في الدنيا. فالمعتزلة يقولون هو بين المنزلتين، يعني لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر. أما الخوارج فإنهم يكفرونه، يقولون هذا كافر حلال الدم، ولهذا هم أباحوا دماء المسلمين وقاتلهم، لأنهم في اعتقادهم أنهم كفار ونزلوا الأحكام عليهم، بل تعاملوا مع المسلمين أكثر مما يتعاملون مع الكفار، تركوا الكفار ولم يحاربوهم ولم يقاتلوهم، وقاتلوا المسلمين بزعمهم أنهم ارتدوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى. فظهر أن هذا المذهب مذهب فاسد. ولهذا الإمام مسلم من فقهه رحمه الله أنه أورد هذا الحديث في باب الإيمان، وإن كان معلوم عندكم أن الإمام مسلم لم يضع التراجم لكتابه التي تفيد تقسيم كتابه إلى كتب وإلى أبواب، هذا الذي فعله هو البخاري في الصحيح، أما مسلم فلم يفعل هذا، وإنما هذا فعل من صنيع الشراح كالإمام النووي. لكن مع ذلك إذا تأملت في الأحاديث التي وضعها مسلم في صحيحه على الترتيب المعروف هنا المعروف اليوم، فيظهر له بأن هذه الأحاديث مثل هذا الحديث بالضبط، حديث طفيل بن عمرو ساقه في كتاب الإمام ليبين بأن صاحب الكبيرة حتى وإن تاب فإنه لا يحكم له بالكفر، وأن القاتل ليس بكافر، وأن القاتل ليس بكافر، ولهذا من قتل نفسه من المسلمين هل يجوز له أن يصلي عليه الناس أم لا؟ هذه مسألة قال فيها العلماء أن هذا مسلم يصلي عليه ويغسل ويكفل ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، لكن لا يصلي عليه أهل الصالح. إذا كان هذا الإنسان عرف بفسقه وبفجوره ثم تسبب في قتل نفسه تخلصا من هموم الدنيا، فهذا قد لا يصلي عليه الصالحون من الناس لأجل أن يعتبر غيره بمصيره الذي آل إليه، لكن الأصل أن يصلي عليه ولو بعض المسلمين لأنه من الموحدين، وإن قتله لنفسه لا يجعله كافرا. هذا أفاده هذا الحديث وغيره من الأحاديث. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات العقوبة لبعض أصحاب المعاصي، وشاهد منه في هذا الحديث أن هذا الشخص الذي قتل نفسه وقطع براجمه عوقب بأن بقي على تلك الحال، وهذا يدل على أنه لم يغفر له حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يدع له لكان مؤاخذا على هذه العقوبة بدليل أنه أخذ بها، فرعاه في هيئة حسنة يعني في كامل جسده إلا في يديه فإنها كانت على الهيئة التي مات عليها أي مقطوعة الأصابع، ولا شك أن هذه حالة ووصفة ليست بتلك الحسنة التي يمدح بها الناس، وهذا يدل على أنه أخذ نصيبه من العقاب حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا فيه رد واضح على المرجئة الذين يقولون، وهذا من عقائدهم الزائفة، أنه لا أن المعصية لا تضر الإيمان أو لا يضر مع الإيمان معصية. المرجئة من عقائدهم أنهم يقولون بأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان ما دام الإنسان مؤمن بالله عز وجل، ولو فعل ما فعل من المعاصي فإن الإيمان يبقى هو الإيمان، ولهذا كان قائلهم المغرور يقول وكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، ولجل أن هذا اختراق فكيف يقال بأن المعاصي لا تضر مع الإيمان؟ والذي يدل على أنها تضر أنها قد تضعف إيمان الإنسان وتنقص من قوته، وربما جعلت الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى. والذي يدل على أنها تضر ما ثبت بها الحديث أن هذا الرجل عوقب وهو في قبره بهذه العقوبة، إذن فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر. وفيه أيضا من الفوائد إثبات فضيلة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، لأنه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم الحماية، ولأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه الرؤيا فبشره بها، وكان سببا في غفران ذنوب صاحبه والرجل من قومه، فهذه فضائل تدل على ما كان عليه الرجل من الفضل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فيه من الفوائد فضل الأنصار، وأن الله سبحانه وتعالى أراد إكرامهم بأن أخر النبي صلى الله عليه وسلم قبول عرض الطفيل بن عمرو كرامة للأنصار الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، يعني لولا هذه الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. في أحاديث كثيرة ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حبه للأنصار، حتى قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فحب الأنصار علامة من علامة الإيمان كما جاء في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائده كما قلنا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يتجلى في أنه لما قص عليه هذه القصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وهذا يدل على شفقته وعفه، فقال اللهم ولي يديه فاغفر، ورفع يديه، كل ذلك لما أراد أن يكرم به هذا الذي جنى على نفسه صلوات الله وسلامه عليه.
فضل. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتعوذ ويقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجن واعوذ بك من الهرم واعوذ بك من البخل.
هذا حديث جليل القدر، ولهذا المصنف رحمه الله ذكره بكتابه هذا وذكره أيضا في كتابه الجامع في كتاب الدعوات، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، يعني من الاستعاذة، والاستعاذة هي نوع من الدعاء، لما يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى من كل ما يخافه ومن كل شر يحيط به، لأن الاستعاذة فيها معنى الالتجاء والاستجارة بالله سبحانه وتعالى، وكل ما يصرف من هذه الكلمة يعني من التعوذ أو من الاستعارة أو من فعل لا يدل على التحرس ويدل على التحصر ويدل أيضا على النجاة، هذه كلها المعاني. وحقيقة معنى الاستعارة هي أن يهرب الإنسان من شيء يخافه إلى من يعصمه منه وينجيه من شره. ولهذا أنت إذا خفت مثلا من إنسان جاء ليعتدي عليك، أو خفت من كلب عقور هجم عليك، فإن من تراه قريبا منك يقدر على حمايتك فإنك تلجأ إليه، ولو وجدت باب الدار مفتوحا لدخلت إليه نجيت بنفسك. فهنا يقال أنك استعذت بمعنى لجأت وتحصنت لكي تنجو بنفسك. فحقيقة التعوذ هو الهروب، هروب العبد من شيء يخافه إلى من يعصمه منه، ولهذا قالوا يسمى المستعاذ به معاذا، لأنه بمثابة الملجأ والحصن الذي يأوي إليه الإنسان. ولهذا عد العلماء الاستعاذة بأنها من أعظم العبادات، هي من أعظم العبادات التي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها من غير أن يشرك به في هذه العبادة الخالصة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها من تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والذي هو أساس فلاح العبد وفوزه ونجاته في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستعيذ من أشياء كثيرة، لكن يستعيذ بالله عز وجل من شر ما يخافه ومن شر أن يكون سببا في إيذائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الناس يلجؤون إلى الدعاء ولكن يغفلون عن الاستعاذة، والاستعاذة تكمن أهميتها فإن أنها نوع أولا من الدعاء ونوع من الوقاية التي إذا استجيب فيها للعبد فإنه يكون في مأمن وفي وقاية من أن يصله ذلك الأذى أو أن يصله ذلك الشر. فمثلا بعض الناس قد يغفل عن الاستعاذة ويكون همه أنه لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلا إذا نزل عليه البلاء وأحاط به الشر، فهو يسأل الله عز وجل أن ينجيه منه، وهذا لا عيب فيه، لأن الإنسان إذا ضاقت به السبل وخاف على نفسه أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن يوجد ما هو قبل هذا الدعاء، قبل أن يكون في هذه الحال التي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يزيل عنه هذا الكرب، وهو أن يستعيذ بالله، أن يستعيذ بالله من شر ما يجد. ولهذا ثبت عن الرسول أنه استعاذ من أشياء كثيرة، استعاذ من عذاب القبر، استعاذ من المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال، استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهرم، استعاذ من أرذل العمر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، استعاذ من الكسل، استعاذ من العجز، استعاذ عليه الصلاة والسلام من البخل، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحيا والممات، أشياء كثيرة. حتى أن الإمام النسائي في كتابه السنن المعروف عقد فصلا كبيرا في أنواع الاستعاذات يعني الأمور التي استعاذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية الاستعاذة أن الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن صور سميت بالمعوذات، والمعوذات هي سورة قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإذا قيل المعوذتان فالمقصود بهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالإنسان يحتاج إلى التعويذ، يحتاج إلى أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الصحيح أنه كان يستعيذ بالله ويعوذ ابنيه الحسن والحسين من شر ما يجدان، إما من العين وإما من الهامة وإما من اللامة وإما من الشيطان. فهذا أمر مهم ينبغي أن يهتم به الإنسان. فأنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، يعني كثيرا ما كان يتعوذ. من بين ما كان يتعوذ منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم، وكلمة اللهم هو لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. تقول اللهم أي يا ربي إني أعوذ بك من الكسل. أول ما كان يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يستعيذ بالله من الكسل، مع أن الكسل قد يراه الإنسان، والكسل كما هو معلوم هو ترك الشيء مع القدرة عليه والأخذ في عمله. كون الإنسان يتكاسل يعني لا ينشط إلى فعل الشيء، يتخاذل يتهاول، والكسل مرض يصيب الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكسل مع أنه ليس بشيء مخيف أو مرعب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل منه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يتحرر من الكسل صار عاجزا، والعجز يؤدي به إلى أن يكون فاشلا غير قادر على أداء الحقوق وفعل الواجبات التي افترضها الله عز وجل عليه. فقد يكون الكسل سببا في دخوله نار جهنم. ولهذا كثير من الناس من يعترف بأن هذه الصلاة واجبة ولكن لا يصلي. ما الذي فعل به هذا؟ هو الكسل. الذي أقعده هو الكسل. فالكسل شيطان وغرور وهوى يصيب الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ من الكسل، لأن الإنسان إذا أصابه الكسل تعطل عن العمل وأخر الواجبات. وكثير من الناس من يصلي مثلا لكن لكسله يفرط في أداء كثير من الواجبات، لا يصلي الصلاة في أوقاتها مثلا، وربما إذا صلى بعض الصلوات التي يكون في وسعه أن يأتي إلى المسجد، لكن قد يتكاسل مثلا عن صلاة الفجر فلا يصليها في وقتها ولا يصليها مع جماعة المسلمين. كل هذا من الكسل. كثير من الناس من رزق موهبة في الفهم وفي القراءة وفي العلم، ولكن لكسله تراه لا يحصل شيء، عنده حافظة وعنده ذاكرة ومع ذلك لا يستعملها. كل ذلك بسبب الكسل، لا تراه يحفظ القرآن ولا تراه يتعلم العلم ولا تراه يسأل أهل العلم وما إلى ذلك. ونحن إذا نظرنا إلى أعمال الناس وإلى مراتب الناس وتفوق الناس بعضهم على بعض، كل ذلك يرجع إما إلى الكسل وإما إلى الهمة والنشاط. والإنسان إذا رزق نشاطا فهذا يعتبره نعمة خالصة من الله سبحانه وتعالى قد من به عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، ثم قال وأعوذ بك من الجبن. الجبن ضد الشجاعة، وهو أن يجبن الإنسان ويضعف في المواقف التي ينبغي أن يكون مخدما فيها مقبلا عليها. ولهذا الجبن فسره بعض العلماء أنه ترك الإحسان بالبدن، أن يترك الإنسان الإحسان وهو قادر ببدنه يخاف. والإنسان إذا جبن لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يحارب عدوا ولا يفعل شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الجبن. والجبن هو الضعف الذي ينتاب الإنسان ويسكن الإنسان فيصير يخاف بكل شيء. ربما يأتيه الجبن حتى في أمور بسيطة جدا، يخاف مثلا أن, 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 أن يسأل العلماء عما أشكل عليه من مسائل فيحرم نفسه من العلم بسبب الجبن، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لأنه يخاف على نفسه بسبب الجبن. نعم قد يكون بعض الناس قد يصاب ببعض الجبن وبعض الضعف لأن طبيعته رقيقة قد يؤثر عليه الخوف، لكن الخوف كل إنسان له نصيب منه، ولكن أن يصل به الخوف إلى الجبن حتى يصير يعني يجبن حتى عن الحق وعن إبراز ما ينبغي أن يقوله أن يفعله، فهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يستعيذ منه. الجبن هو ضد الشجاعة وهو ترك الإحسان بالبذل كما قلنا، هذا ثاني. وكان يستعيذ بالله ويقول وأعوذ بك من الهرم. الهرم هو الرد إلى أرذل العمر، وهو أن يتقدم الإنسان في السن يكبر، وإذا كبر تعطلت حواسه وكثر نسيانه وصار عاجزا عن فعل وعن إدراك كثير من أشياء، لأنه يقع له اختلال في هذه الحواس ونقص في العقل وفي الذاكرة، ويقع عنده تشويش ويصير بعد ذلك متساهلا في كثير من الطاعات والعبادات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من من من, من الهرم، أن يعصمه من الهرم. ولهذا ترى أن أهل العلم وأهل الإيمان الأقوياء من حفظ الله عز وجل لهم أنهم إذا كبروا يحتفظون بعقولهم وبذاكرتهم ويقومون حتى على عبادة الله سبحانه وتعالى ربما ما يعجز عنها الشاب. ولهذا يذكر عن الأئمة بعض الأئمة وهو محب الدين الطبري رحمه الله أنه كان يقال عنه أنه إذا ركب السفينة ورصد به على الشاطئ كان يقفز من السفينة إلى البر، وهذا يعجز عن الشباب في ذلك الوقت، فكان يقال له كيف تفعل هذا ومثل هذا العمل لا يطيقه الشباب. كان يقول هذه جوارح حفظناها في صغارها في صغارنا فحفظها الله عز وجل علينا في كبارنا، احفظ الله يحفظك. قالوا بلغ من عمره 100 سنة قرب، وكان يقفز على السفينة ولا يقفز الشباب الذين يكونون معه. ويقال أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بلغت 100 سنة ولم يسقط لها سن، وكانت حازمة لبيبة مدركة لما يحيط بها، حتى إن ابنها عبد الله بن الزبير لما عثر عليه الحجاج وقبل أن يعثر عليه جاء إلى أمه يريد نصيحتها فشجعته ولم تخذله ولم تخذله، قال له يا بني إن كنت على الحق فامضي إلى ما كنت أو على ما كنت فيه. فقال لها يا أمي إني أخاف إن أنا مت أو قتلني أن يمثل بي. فقالت له وهل يضر الشاة سلخها، الشاة هذه إذا ماتت هل يضرها سلخ الناس لها بعد ذلك؟ لا يضرها شيء. فقالت له أنت كذلك إذا مت ماذا تفعل، ماذا يفعل بها بك عدو؟ فكانت أمه على كبرها تشجعه على المضي في سبيل ما كان عليه من الحق. والشاهد من هذا أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرده إلى أرذل العمر، لأن إذا رد إلى أرذل العمر وهذه يعني كل من أطال الله عز وجل في عمره قد يصل إلى مثل هذه الحال، وقد يحفظ الله عز وجل عليه جوارحه، لكن يسأل الله عز وجل أن لا يكون خارفا. ولهذا تجد علماء الأمة كل من كان له حظ من العلم ومن السنة كلما كبر في سنه وكلما أطال الله عز وجل في عمره ترى له من النور في عقله وفي جسمه وفي نطقه بالكلام ما تعجز عنه. صيد الآن بعض الناس قد جوزوا ربما القرن أو 90 سنة، وعهدنا بعلمائنا في العصر الحاضر كان الواحد منهم يبلغ 80 وربما أكثر من 80، وهو في درسه وفي إجابته على أسئلة المستفتين ربما يبقى الساعتين أو ثلاث أو أربع، لا يمل ولا يعجز، وكأنه بقوة الشباب، مما لا نطيق نحن أن نفعله اليوم مقارنة مع هؤلاء العلماء الجهابين. وما يذكرون عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي كان يعني من الصباح، يعني فضلا عن استيقاظه بالليل وقيامه والصلاة الفجر في جماعة، ثم بعد ذلك يبقى إلى الشروق لأجل إتيانه بجميع الأركان، ثم ذهابه إلى العمل ويبقى في الرد على أسئلة الناس إلى غاية الظهر، ثم يقرأ لهم بعض الكتب، ثم بعد صلاة العصر إلى المغرب، ثم العشاء يقرأ الكتب ويفسرها لهم ويجيب على أسئلة الناس ويقدم الشفاعات لمن استنجد به في فعل أمر، كل هذا على نفس الوتيرة ونفس العمل ونفس الجهد طيلة حياته حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، لم يتأخر عن عمله يوم أو يومين. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عهدنا به أنه في مرضه الذي توفاه الله عز وجل به كان يلقي درسه في الحار، كان يلقي درسه في الحار مع أن الله عز وجل أطال في عمرهم، لكن حفظ لهم أسماعهم وأبصارهم ومتعهم بها وأمتع المسلمين بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك القوم، وإن لم نكن مثلهم في العلم والمكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهرم، وكان أيضا يستعيذ بالله من البخل، والبخل هو الشح، البخل هو الشح، والبخل هو عدم أداء الحقوق. كل إنسان يسمى بخيل يعني لا يؤدي الحقوق الواجبة عليه، والبخل قد يكون في الحقوق المالية مثلا في الصدقة والزكاة، الذي لا يدفع زكاة مالية يسمى بخيل، الذي لا يساعد المحتاج هذا يسمى بخيل ولو كان قليلا. وكذلك البخيل من يمتنع عن أداء بعض الحقوق المعنوية مثلا كرد السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من بخل بالسلام، الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه هذا بخيل، أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، من سئل عن علم أو طلب لأجل أن يعلم الناس فأبى ومنعهم علمه هذا أيضا بخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من البخل، لأن البخل قد يتعلق بالحقوق المالية وقد يتعلق أيضا بالحقوق المعنوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من البخل. هذه الأمور الثلاثة مطالب الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره منها إن كانت فيه، والاستعاذة بهذه الأربع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع، قال العلماء لتكمل أو تصفو له جميع أحواله، لأن الإنسان إذا لم يكن جبانا وكان شجاعا وكان سخيا جوادا ولم يكن بخيلا شحيحا، وإذا كان متمتعا بعقله وبحواسه في كبار سنه، وإذا كان ناشطا غير عاجز ولا كسلان، هذا تكمل له أحواله ويستطيع أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وأن يعلم الناس شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه الأمور الأربع التي ذكرها البخاري في هذا الحديث، ولكن لا يظهر من استدلال البخاري بهذا الحديث ما عنون به هذه الترجمة باب رفع الأيدي في الدعاء، لأنه لم يأتي في هذا الحديث مناسبة أو شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه، وربما أشار البخاري إلى ذلك أنه ممكن للإنسان أو الداعي إذا أتى بمثل هذا الدعاء الذي هو عبارة عن استعاذة العبد بربه سبحانه وتعالى أن يرفع فيه أو يرفع الأيدي في الدعاء، لأنه كما سبق وأن بينا أن الإنسان يجوز له أن يرفع الأيدي في بعض المواطن وهي سنة، وبعض المواطن لا يرفع فيها لأن الرسول لم يرفع فيها، لكن يوجد مواطن أو توجد بعض المواطن والمواضع التي لم يرد فيها الرفع أو عدم الرفع، فالإنسان في هذه الحال يكون مخيرا فيها، يعني إذا شاء أن يرفع فليرفع. ولهذا الإنسان إذا استعاذ بالله من هذه الأربع يجوز له أن يرفع يديه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
قال حدثنا خليفة بن خيار قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن القصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي وانا معه اذا دعاني.
هذا الحديث الصحيح الذي اخرجه ايضا الامام مسلم في صحيحه وهو حديث قدسي. الحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. والحديث القدسي ليس هو القرآن، لأن الفرق بين القرآن والحديث القدسي وإن كان كلا منهما ينسب إلى الله عز وجل إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. وثمة فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي ذكرها أهل العلم وليس هذا موضع بيانها. وعلى كل فإن هذا الحديث الأخير الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة هو حديث قدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به. ومعنى هذا أن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، يعني أنا أعامل عبدي كما يظن عبدي بي من إنجاح ما يريد تحقيقه أو خيبة مقاصده، يعني كما يظن العبد بربه يظن الله عز وجل به. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. أنت إذا ظننت بالله الخير توقع الخير من الله، إذا ظننت الشر توقع أن يأتيك الشر. جاء في بعض رواية هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، في رواية فليظن بي ما شاء، أي الأمر إله، إن شاء أن يظن الخير فلا يجد إلا الخير وإن ظن الشر فإنه لا يجد إلا الشر. إذن هذا قول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أي أن الله عز وجل يعامل عبده كما يظن به العبد، ومعنى ذلك سواء كان في الخير أو في الشر يعامل الله عز وجل عبده بالغفران إذا استغفره. أنت إذا استغفرت الله اعلم بأن الله عز وجل سوف يغفر لك إن حققت الشروط طبعا وانتفت الموانع. أنت لا تستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنب وأنت تصر عليه، أقلع عن الذنب والجأ إلى الله واطلب المغفرة من الله، الله عز وجل يغفر لك. هذا هو معنى أنا عند ظن عبدي بي، والقبول إذا تاب، يعني إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة فالله عز وجل يعاملك بمثل ما كانت عليه توبته. أنت إذا تبت إلى الله عز وجل ماذا تريد؟ تريد أن يقبلك الله، فاعلم أنك إذا تبت أن الله عز وجل يقبل توبتك بالغفران إذا استغفره، بالقبول إذا تاب، بالإجابة إذا دعا. أنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وأخلصت في الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يعاملك بمثل ما تظن في الله عز وجل. إذا ظننت أن الله عز وجل يجيبك لهذا الدعاء هذا الذي يحصل. لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وأنت في ظنك أن الله عز وجل يستجيب لك، كيف يستجيب لك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب للعبد ما لم يستعجل، ما لم يستعجل، يقول أنا دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. ولهذا الإنسان إذا دعا الله عز وجل يدعوه وهو موقن بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تعلم بأن الله عز وجل وعدك بالإجابة، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وأنت لست موقن بالإجابة فإنه لا يستجاب لك. وبالكفاية إذا طلب، أنت إذا طلبت الله سبحانه وتعالى وتظن أن الله عز وجل سوف يكفيك، والله سبحانه وتعالى سوف يغنيك، والله سبحانه وتعالى سوف يخرجك من مأزقك، هذا ظنك بالله يقع. ولهذا ترى كثير من الناس، هذا أمر لابد علينا أن نتنبه إليه، كثير من الناس قد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيه قصد، لكن هو لا يحسن الظن بالله عز وجل، يقول يا ربي مثلا أرزقني، أنا فقير، أنا معدم، أنا محتاج، ولكن هو ليس عنده ذلك اليقين في الله سبحانه وتعالى، يظن بأن الله سبحانه وتعالى قد لا يرزقه، أو أن الله عز وجل قد لا ييسر له الرزق، وإنما قد يكون هذا الرزق إذا طرق باب فلان مثلا، ولا يعلم أن الذي سوف يغنيه هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحديث كما قال العلماء فيه الحث على تحسين الظن بالله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم، يعني هذا أمر مهم، لأن الموت هو خاتمة العمل، وكما تموت وأنت تظن بالله عز وجل تحشر على ذلك وتبعث على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال، قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموت ويقول أنا من أهل جهنم، نعم يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من الذنوب، لكن ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو رحمة الله. ولهذا جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، قال له كيف تجده؟ قال يا رسول الله إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت، يعني هاتان الخصلتان الخوف من الذنوب والرجاء في الله عز وجل، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أعطاه الله ما يرجو يعني من المغفرة وانتظار حسن الثواب من الله عز وجل، وهذا من معاني تحسين الظن بالله عز وجل، وأمنه مما يخاف. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. ثم قال وأنا معه إذا دعاني، معه إذا دعاني، هذا فيه فضيلة الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى أيها المسلم الداعي إذا دعوت الله عز وجل فهو معك. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى معك أي أن الله سبحانه وتعالى لا يتركك ولا يخذلك ولا يسلمك إلى من تخاف شره، هذا كقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا كقول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لأنهما لما بعثهما الله عز وجل إلى فرعون خاف على أنفسهما من القتل، أن يسلط فرعون عليهم أنك العذاب كما فعل ببني إسرائيل، فقال الله عز وجل لهما إنني معكما أسمع وأرى، وهذا فيه إثبات المعية الخاصة من الله عز وجل لأهل الإيمان، إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذا قوله عز وجل وأنا معه إذا دعاني، فأنت إذا دعوت الله عز وجل فاعلم أن الله سبحانه وتعالى معك يستجيب لك ويحفظك ويجيبك إلى سؤلك. وهذا الحديث عظيم في مثل هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي أيضا قال فيه وأنا معه إذا ذكرني، أي أن الله عز وجل مع عبده إذا ذكره، سواء ذكره بتسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو دعاء أو استعالة، قال وأنا معه إذا ذكرني، وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل على مدى فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده وبذكر عبده له وبدعاء عبده له. وهذا هو الذي يمثل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فدعاء الإنسان لربه ورجاؤه فيه وتكراره الدعاء وتمسكه بالدعاء هذا كله يدل على حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى لما دعاه. ولهذا كلما رأيت الإنسان يدعو الله عز وجل ويلح في دعائه ويكرر الدعاء اعلم أنه يطمع في رحمة الله عز وجل. وهذا الحسن، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو الذي سيورثه ذلك المقام الرفيع الذي يصل فيه إلى استجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون ظنهم به جل وعلا، وأن يكرمنا وإياكم باستجابة الدعاء والكفاية في الطلب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وسلم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.